بسم الله الرحمن الرحيم. قال ابن القيم رحمه الله: فصل في هديه صلى الله عليه وسلم في تضمين من طب الناس وهو جاهل بالطب، ككثير من الأطباء في بلادنا. قال: روى أبو داود والنسائي وابن ماجه من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. وهذا حديث حسنه العلامة الألباني رحمه الله تعالى في الصحيحة برقم 6035: من تطبب ولم يعلم منه الطب قبل ذلك فهو ضامن. ولهذا تجد الأطباء عندنا في اليمن إذا أراد أن يعمل عملية، ولو كانت من أسهل العمليات، لو كانت في رجل المريض أو في أصبعه، يأتيك بورقة طويلة عريضة توقع عليها أنه إذا حصلت وفاة، إذا حصل كذا، إذا حصل كذا، لأنهم يعلمون أنهم يخوضون كثير منهم بغير معرفة. قال رحمه الله: هذا الحديث يتعلق به ثلاثة أمور: أمر لغوي، وأمر فقهي، وأمر طبي. قال: فأما اللغوي فالطب بكسر الطاء في لغة العرب يقال على معاني، منها الإصلاح، يقال طببته إذا أصلحته، ويقال له طب بالأمور أي لطف وسياسة. قال الشاعر: وإذا تغير من تميم أمرها كنت الطبيب لها برأي ثاقبي، بمعنى تسوسها وتصلح من أمرها. ومنها الحذق، قال الجوهري: كل حاذق طبيب عند العرب. قال أبو عبيد: أصل الطب الحذق بالأشياء والمهارة بها، يقال للرجل طب وطبيب إذا كان كذلك، وإن كان في غير علاج المريض وقال غيره: رجل طبيب أي حاذق. والناس اليوم ما يستعملون هذا، بل حتى تركوا الطبيب، تركوا الكلمة العربية الصحيحة وهي الطبيب، وأتوا مكانها بماذا؟ بالدكتور. قال علقمة: فإن تسألوني بالنساء فإنني خبير بأدواء النساء طبيب، إذا شاب رأس المرء أو قل ماله فليس له من ودهن نصيب. وهذا في الغالب ليس على الإطلاق، وإلا فكثف من النساء من هي وفية وليس لها معرف في المال ولا في شيء من أمور الدنيا. قال: وقال عنترة: إن تغدي في دون القناع فإنني طب بأخذ الفارس المستلئم، أي إن ترخي عني قناعك وتستري وجهك رغبة عني فإني خبير حاذق بأخذ الفارس الذي قد لبس لأمة حربه. ومنها العادة، يقال: ليس ذاك بطبي أي عادتي. قال فروة بن موسيك: فما إن طبنا جبن، ولكن أي ليس طبعنا، منايانا ودولة آخرين. وقال أحمد بن حسين المتنبي: ومتيه طبي فيهم غير أنني بغيض إلي الجاهل المتعاقل. ومنها السحر، يقال رجل مطبوب أي مسحور. وفي الصحيح في حديث عائشة: لما سحرت يهود رسول الله صلى الله عليه وسلم وجلس الملكان عند رأسه وعند رجليه، فقال أحدهما: ما بال الرجل؟ قال الآخر: مطبوب. قال: من طبه؟ قال: فلان اليهودي، وهو لبيد بن الأعصم. قال أبو عبيد: إنما قالوا للمسحور مطبوب لأنهم كنوا بالطب عن السحر كما كنوا عن اللديغ فقالوا سليم تفاؤلا بالسلامة، وكما كنوا بالمفازة عن الفلات المهلكة التي لا ماء فيها فقالوا مفازة تفاؤلا بالفوز من الهلاك، ويقال الطب لنفس الداء. قال ابن أبي الأسلت: ألا من مبلغ حسان عني، أسحر كان طبك أم جنون؟ وأما قول الحماس: فإن كنت مطبوبا فلا زلت هكذا، وإن كنت مسحورا فلا برأ السحر. فإنه أراد بالمطبوب الذي قد سحر، وأراد بالمسحور العليل بالمرض. إذن فالطب في اللغة له معاني كثيرة، ليست خاصة بالذي يعالج المرضى فقط. قال الجوهري: ويقال للعليل مسحور. وأنشد البيت: ومعناه: إن كان هذا الذي قد عراني منك ومن حبك أسأل الله دوامه ولا أريد زواله، سواء كان سحرا أو مرضا. قال: والطب مثلث الطاء، فالمفتوح الطاء هو العالم بالأمور الطب، وكذلك الطبيب يقال له طب أيضا، والطب بكسر الطاء فعل الطبيب، والطب بضم الطاء اسم موضع. قاله ابن السيد وأنشد: فقلت: هل أنهلتم بطب ركابكم بجائزة الماء التي طاب طينها؟ قال: وقوله من تطبب، ولم يقل من طب، لأن لفظ التفعل يدل على تكلف الشيء والدخول فيه بعسر وكلفة، وأنه ليس من أهله، كتحلم وتشجع وتصبر ونظائرها. وكذلك بنوا تكلف على هذا الوزن، قال الشاعر: وقيس عيلان ومن تقيسا. هذا المعنى الأول، المعنى اللغوي في الطب أنه تثليث الطاء، وأن له معاني في اللغة. قال: وأما الأمر الشرعي فإيجاب الضمان على الطبيب الجاهل، فإذا تعاطى علم الطب وعمله ولم يتقدم له به معرفة فقد هجم بجهله على إتلاف الأنفس، وأقدم بالتهور على ما لم يعلمه، فيكون قد غرر بالعليل فيلزمه الضمان لذلك. وهذا إجماع من أهل العلم، وإن كان قد كتب ورقة ووقع عليها ولي المريض، إن كان لا يحسن الطب فإنه يضمن بالإجماع، ولا خلاف في ذلك. قال الخطابي: لا أعلم خلافا في أن المعالج إذا تعدى فتلف المريض كان ضامنا، والمتعاطي علما أو عملا لا يعرفه متعدي، فإذا تولد من فعله التلف ضمن الدية وسقط عنه القود، لأنه لا يستبد بذلك بدون إذن المريض، وجناية المتطبب في قول عامة الفقهاء على عاقلته، يعني كقتل الخطأ، إذا أتلفه كقتل الخطأ. قال: قلت: الأقسام خمسة: أحدها طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها ولم تجن يده، فتولد من فعله المأذون فيه من جهة الشارع ومن جهة من يطبه تلف العضو أو النفس، أذن له المريض بذلك العمل وعنده خبرة ولم يكن متطببا وإنما هو طبيب ماهر، فتسبب في تلف المريض أو تلف بعض أعضائه، فهذا لا ضمان عليه اتفاقا، إن كان لا خبرة عنده فعليه الضمان بالاتفاق، وإن كان صاحب خبرة فليس عليه الضمان بالاتفاق. قال: فإنها سراية مأذون فيه، وهذا كما إذا ختن الصبي في وقته وسنه قابل للختان وأعطى الصنعة حقها فتلف العضو أو الصبي لم يضمن، لكن إذا كان المريء الطفل هذا مريض جاء يريد أن يختنه وجده مريض لا يتحمل الختان فهذا لا يصلح. قال: وكذلك إذا بط من عاقل أو غيره ما ينبغي بطه، بمعنى فتح كالعملية ونحو ذلك، في وقته على الوجه الذي ينبغي فتلف به لم يضمن. وهكذا سراية كل مأذون فيه لم يتعد الفاعل في سببها كسراية الحد بالاتفاق، ومعنى سراية الحد بالاتفاق كذلك عند إقامة الحدود، لو قطعت يد السارق حدا فنزف ثم مات، هل يضمن الذي قطع يده الوالي؟ لا يضمن، لأن هذا كان سراية حد. قال: وسراية القصاص عند الجمهور خلافا لأبي حنيفة في إيجاب الضمان به، وسراية التعزير، والمقصود هنا بالقصاص كمن ذهب منه عضو، مثلا كسر إنسان منه سنا أو قطع أنفا أو أذنا أو يدا أو إلى آخر ذلك، فوصل إلى الحاكم فطلب القصاص فقطع أنفه وحصل له ضرر من قطع الأنف، أو كذلك فقع العين أو كسر السن أو قطع اليد، فهذا جمهور أهل العلم يقولون لا ضرر في ذلك، وتلك السراية لا يضمنها، وإن أدت إلى تلف العضو بكامله أو تلف الشخص. وأما الحنفي فقالوا يضمن في باب القصاص، يضمن، وهو يضمن إذا تعدى، أما إذا أخذ ما هو له فلا. قال: وسراية التعزير وضرب الرجل امرأته والمعلم الصبي والمستأجر الدابة، يعني معناه أنه مثلا ضرب المعلم الصبي للتأديب ليس للتعذيب ولكن للتأديب، فضربه في يده فانكسر بعض أعضاء عظام أصابعه، هل معناه أنه سيضمن هنا؟ لا. قال: والمستأجر الدابة خلافا لأبي حنيفة والشافعي في إيجابهم الضمان في ذلك، واستثنى الشافعي ضرب الدابة. قال: وقاعدة الباب إجماعا ونزاعا أن سراية الجناية مضمونة بالاتفاق، الجناية سرايتها بمعنى التعدي بحيث أنه اعتدى عليه وجنى عليه وسرت تلك الجناية إلى إتلافه أو إتلاف بعض أعضائه، يعني مثلا الرجل ضرب شخصا في رأسه بعصا هو ما يريد قتله ولكنه مات من جراء ذلك الضرب، هذه الجناية سرت إلى أن مات، فهذا يضمن ولكنه يضمن الدية كما تقدم. قال: وسراية الواجب مهدرة بالاتفاق كإقامة الحدود والقصاص عند الجمهور، وما بينهما ففيه النزاع، فأبو حنيفة أوجب ضمانه مطلقا وأحمد ومالك أهدر ضمانه، وفرق الشافعي بين المقدر فأهدر ضمانه وبين غير المقدر فأوجب ضمانه، فأبو حنيفة نظر إلى أن الإذن في الفعل إنما وقع مشروطا بالسلامة، وأحمد ومالك نظر إلى أن الإذن أسقط الضمان، والشافعي نظر إلى أن المقدر لا يمكن النقصان منه فهو بمنزلة النص، وأما غير المقدر كالتعزيرات والتأديبات فاجتهادية، فإذا تلف بها ضمن لأنه في مظنة العدوان. إذن في باب التعزيرات الشافعي يقول يضمن إذا سرت الجناية إلى أكثر مما هو فيه. قال: فصل. القسم الثاني: متطبب جاهل باشرت يده من يطبه فتلف به، فهذا إن علم المجني عليه أنه جاهل لا علم له وأذن له في طبه لم يضمن، ولا تخالف هذه الصورة ظاهر الحديث، فإن السياق وقوة الكلام يدل على أنه غر العليل وأوهمه أنه طبيب وليس كذلك، يعني لو أن المريض أسلم نفسه إلى طبيب جاهل لا يحسن شيئا وهو يعلم أنه لا يحسن فهنا لا يضمن، لكنه إن غره بأنه يحسن وهو لا يحسن فهذا هو الذي يضمن. قال: وأذن له في طبه لأجل معرفته ضمن الطبيب ما جنت يده، وكذلك إن وصف له دواء يستعمله، والعليل يظن أنه وصفه لمعرفته وحذقه فتلف به ضمن، والحديث ظاهر فيه أو صريح. قال: فصل. القسم الثالث: طبيب حاذق أذن له وأعطى الصنعة حقها، ولكنه أخطأت يده وتعدت إلى عضو صحيح فأتلفه، مثل إن سبقت يد الخاتن إلى الكمرة، فهذا يضمن لأنها جناية خطأ، ثم إن كانت الثلث فما زاد فهو على عاقلته، فإن لم تكن عاقلة فهل تكون الدية في ماله أو في بيت المال؟ على قولين هما روايتان عن أحمد، وقيل إن كان الطبيب ذميا ففي ماله، وإن كان مسلما ففي الروايتين، فإن لم يكن بيت المال أو تعذر تحميله فهل تسقط الدية أو تجب في مال الجاني؟ فيه وجهان أشهرهما سقوطها. إذن الطبيب إذا كان حاذقا وسرت الجناية بما لا سبب له ولم يتعدى ولم يكن يعني يده لم تجني ذلك، فهذا لا شيء عليه بالإجماع. وأما إذا أخطأ، هو حاذق وماهر لكنه أخطأ فأتلف شيئا عن طريق الخطأ، فهذا يضمن بحسب ذلك العضو الذي يتلفه هل فيه الدية أم أن فيه الأرش. قال: فصل. القسم الرابع: الطبيب الحاذق الماهر بصناعته، اجتهد فوصف للمريض دواء فأخطأ في اجتهاده فقتله، فهذا يخرج على روايتين، إحداهما أن دية المريض في بيت المال، والثانية أنها على عاقلة الطبيب، وقد نص عليهما الإمام أحمد في خطأ الإمام والحاكم. إن كان يعمل للوالي فنعم، وإن كان يعمل في عمله الخاص فإن الدية عليه على عاقلته. قال: فصل. القسم الخامس: طبيب حاذق أعطى الصنعة حقها فقطع سلعة، قال: زيادة تحدث في البدن كالغدة تتحرك إذا حركت، فقطع سلعة من رجل أو صبي من رجل أو صبي أو مجنون بغير إذنه أو إذن وليه، أو ختن صبيا بغير إذن وليه فتلف، فقال أصحابنا: يضمن لأنه تولد من فعل غير مأذون فيه. وقد ذكر أهل الفقه قاعدة عند هذا، أن ما أتلف من يعني ما أتلف بسبب فعل غير مأذون فيه فهو ضامن، فصاحبه ضامن. قال: وإن أذن له البالغ أو ولي الصبي والمجنون ولم يضمن، ويحتمل أن لا يضمن مطلقا لأنه محسن وما على المحسنين من سبيل، ولكنه ما طلب منه فكيف يكون محسنا؟ ما طلب منه أن يعمل هذا. وأيضا فإنه إن كان متعديا فلا أثر لإذن الولي في إسقاط الضمان، وإن لم يكن متعديا فلا وجه لضمانه، فإن قلت هو متعد عند عدم الإذن غير متعد عند الإذن قلت العدوان وعدمه إنما يرجع إلى فعله هو، فلا أثر للإذن وعدمه فيه، وهذا موضع نظر. ما دام أنه عمل هذا العمل بغير إذن المريض أو ولي المريض فإنه يضمن إن حصل الإتلاف، كما تقدم أن المريض إن تنازل ورضي للطبيب غير الحاذق فأتلف منه شيئا فلا شيء عليه. قال: والطبيب في هذا الحديث يتناول من يطب بوصفه وقوله، وهو الذي يخص باسم الطبائعي وبمروده، وهو الكحال، وبمبضعه ومراهمه وهو الجرائحي، وبموساه وهو الخاتن، وبريشته وهو الفاصد، وبمحاجمه ومشرطه وهو الحجام، وبخلعه ووصله ورباطه وهو المجبر، وبمكواته وناره وهو الكواء، وبقربته وهو الحاقن، وسواء كان طبه لحيوان بهيم أو إنسان، فاسم الطبيب يطلق لغة على هؤلاء كلهم. والآن يسمونه إن كان طبيب حيوان يسمونه بيطري، كما تقدم. وتخصيص الناس له ببعض أنواع الأطباء عرف حادث، كتخصيص لفظ الدابة بما يخصها به كل قوم. إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.